الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، فقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه، وروحنا بروحه، وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه أوامر ونواهٍ، ظاهرها أمر تكليف وحقيقتها جوهر تشريف. فالذي يراقب مولاه ويعلم أن إليه المآل وأنه هو الذي سيسأل وأن العبد سيقف بين يدي ربه جل في علاه ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي ذاق طعم الإيمان وكان عنده الإيمان بكرا ودله المولى جل في علاه على أنوار الشرائع وجعله المظهر والجوهر وجعله الخاتم لمن سبق من الأنبياء وأوقفه موقف الدلال على بضاعة الرحمن هو الذي ذكر وحذر وهو الذي تلا وأبصر وهو الذي قال وعمل. فجسد الله جل في علاه من حبيبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام مظهر الشعور بالمسؤولية وكان على أعلى درجاتها عليه الصلاة والسلام. ولا وربك لا يبلغ المرء منا مستوى قوة العلاقة مع الديان إلا إذا شعر بالمسؤولية وعلم أنه صاحبها وأن عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن لا يطالب بما له من حقوق قبل أن يؤدي ما عليه من واجبات. وتلك هي الحقيقة التي بها يستنير قلب العبد فإذا حاد عن خطها وضل طريقها كان أسوة سيئة وكان ممنوعا عن الخير بل كان دلالا على الشر على الدوام وبعيدا عن دائرة الخيرات والمكرمات. أيها الإخوة الأوقاف مشكورة بخط وزيرها أرسلت تذكر ببعض الأمور تستنهض الهمم عبر منبر الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام لقضايا عدة. وكم انشرح صدري وكم استنار عقلي وكم سر قلبي لما قرأت حروف هذا التعميم أدركت تماما أن السلطة التي حملها الله مسؤولية العباد على الفرد والجماعة هي التي تطلب أن نذكر بعضنا البعض وهي أول من يتذكر إن شاء الله تعالى. بنود حقا وصدقا كلنا بحاجة إليها أيها الإخوة وكلنا بحاجة إلى أن يقظ العقول عبرها. قد صدرت هذه الورقة مع اختصار حروفها بقول الله الجليل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله جل في علاه وقفوهم إنهم مسؤولون. وأعرض عليكم بعض الحروف ثم أشرح بما يفتح الله. الخط أو البيان الأساس ما يعرفه الجميع ويحفظه الجميع كبيرا وصغيرا راعيا ورعية وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
فالإمام راع أي ولي الأمر وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ترى أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أتى على تصوير بنيان المجتمع المسلم من أعلاه إلى أدناه ليشير تماما إلى أن قضية التماسك لا بد من أن تكون عبر الكل دون استثناء حتى الخادم. لذلك من أروع العبارات التي كان يذكرها أولئك الكرام أهل الصدر الأول الذين شرفوا بالقرآن وهدي خير الأنام، يجيز أدناهم على أعلاهم، وبذا يتماسك مجتمع الأمة، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن المرأة إذا شبك بين أصابعه هكذا لا يمكن أن توجد قوة في الكون أن تفرق بين تلك الأصابع. هكذا شبه بنيان أهل الإيمان سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم عرج إلى قضية قواعد معينة إذا حفظ لأهلها الحقوق حفظ هذا البنيان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أصحابه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وفي رواية لزوجك: فأدي كل ذي حق حقه، وأبدأ بحق المولى جل في علاه. الحق الأساس أيها الإخوة، لعلكم تشاركونني الرأي أنه ما رؤي جيل مقصر أو مقصرا في حق ربه كجيل هذا الزمان على مستوى الفرد والجماعة. واسمحوا لي أن أسوق شاهدا عمره أيام. أخبرني أحدهم أنه كان في مركبة، يعني على اصطلاحنا راكب مكره، والذي يقود هذا المكره منا وفينا في خط من خطوطنا ها هنا يتمايل هل طربا بمعصية الله أم هو ثمن لأنه سكران، لم يتبين الأمر، ولكن قالوا إن رائحة المركبة نتنة وفيها من رائحة السكر ما فيها، والمركبة مع صاحبها تترنح. وداخل المركبة أيها الإخوة الكبير والصغير والأنثى من أخواتنا وأمهاتنا، والرجل هذا طيلة سفرته على خطه يسب الذات الإلهية، يكفر ويسب دين محمد عليه الصلاة والسلام. بجانبه رجل طالب علم صبر ثم صبر ثم صبر فلم يعد يحتمل، فقال: ويحك، لما تكفر؟ لما تسب الله؟ إذا به يستخف أكثر ثم يرفع صوته أكثر. أقول لهذا الأحمق، لهذا اللئيم، لهذا الناكر لجميل الله وفضله: ويحك، إنها مركبة، إنه كما تقولون دولاب، فلو قلب عليك الحق عز وجل ظهر المجن وجعل رأسك منكوسا ورجليك إلى أعلى لتكون ذليلا صورة ومعنى، من يمنع الله الذي تسبه وتغضبه عليك؟ ولكن أتدري لما لم يحصل هذا؟ إنه فضل الله، إنها رحمة الله، لأن داخل المركبة صالحين. ولكن أقول يا لكع، يا أحمق، يا ناكرا لجميل ربك وفضله، اعلم أن الله يمهل ولا يهمل. ومع هذا أقول لكم وربكم، ما هذا الذي كسر قلبي؟ لا، بل الذي كسر قلبي أكثر وأكثر، أنا سررت أن إنسانا أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، ائتمر أم لم يأتمر هذا شأنه مع الله، لكن لا بد من الأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. الذي كسر قلبي لما وقف وأراد أن يفرغ المركبة من كانوا سببا في تخفيف نزول الغضب عليه، قالوا لهذا الذي نهاه: ويحك، وما علاقتك؟ هل شتمك؟ الله أكبر. فاستدعى رجلا معنيا في الطريق، قال: هذا كاد أن يحدث حادثا، يسب الله ودينه ويترنح. فقال له ذاك الرجل: هذا لا يعنيني، هل شتمك؟ الله أكبر. إلى هذا المستوى بلغنا من قضية الاستخفاف لا بربنا. وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ لكن إذا هذا المستوى بلغ استخفافنا بأنفسنا، لعلكم تذكرون من سنوات أيها الإخوة لما أشيع في البلد كلها أن هزة أو زلزالا سيقع في البلد، مع أن هذا لا يعلم إلى الآن، أجمع أهل الاختصاص أن الزلزال لا يعرف إلا عبر الحيوانات التي تلملل أغراضها ومتاعها وتحاول أن تلملم عليها شأنها وصغارها لتبعدهم عن الهلاك. هذه رحمة من الله، فعبرهم نعلم أنه في إشكال تحت الأرض، حتى القط وغيره يترنح يمنة ويسارة من شدة الخوف والقلق. أذكر أن أكثر البلد انتشر أهلها في الطرقات، لكن الشيء أيضا الذي يكسر القلب أن الكل ناموا في الطرقات حتى أذن الفجر، فلم يخطر ببال النسبة العظمى أن تدخل فتصلي الفجر بجماعة. وشيخ المسجد يمر من أمامه، كان نائما مستقرا، ثم استيقظ على الوقت، ما له عرفان شو ساوي شو صاير، استيقظ على الوقت تمام، فخرج فوجد الناس منتشرين في الطرقات، فاستعلم الخبر، فقيل له: الأمر كيت وكيت. فقال: اللهم ربي سلم، يا لطيف، نسأل الله أن يلطف بنا. ثم تابع سيره، وكل واحد من المستقرين في الخلاء والعراء والفضاء يقول: يا شيخ، ادعو لنا أن يرفع البلاء عنا ربنا. شلون؟ بتركنا الصلاة، بشتمنا الذات الإلهية، بكفرنا للنعم. واسمعوا مني هذا الموقف السيء الرديء: رجل في رمضان وجد رجلا صائما في مكان، فقال: صائم؟ قال: نعم، رمضان فرض على الجميع دون استثناء، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. انت شو، من الذين آمنوا ولا من مين؟ الله عم يقول: يا أيها الذين آمنوا. فقال له بهذا الحر القائض بهالشوب، ثم ابتسم ابتسامة سخرية وقال له: اعتبرني أنا الذي فرضت عليك. نصب نفسه ربا وأنا من عندي لحقلك أفطار. هاي أنا مفطر. جرأة على مين هاي؟ على الله؟ أستحلفكم بالله، هل الله يحارب؟ كلنا يحفظ إن لربك عليك حقه. لما عم تشرب الدخان، لما عم تلعب بالشدة بالليل، الكفريات عم تنسمع عبر النوافذ، الصراخ والصياحة منسمع عبر النوافذ في الليل، لما عم تمشي في الطريق والغناء الرخيص الهابط الساقط من مركبتك يخرج ساعة 2 ساعة 3، الناس نيام، الناس مرضى، هنالك صغار نائمون قد يفزعون، ما شأنك؟ ما واقع رابطتك مع الله؟ هل أنت في هذه اللحظة مراقب ربك؟ أنا أعجب كل العجب، هذا الأصم، هذا الأطرش، مو سمعان؟ إذا كان الناس مسكر شبابيك وسمعان لوسط غرفة نومة، شلون هو سمعان؟ هل هذا من الأدب؟ رضي الله عن ابن المبارك، قيل له: أي شيء أفضل للإنسان؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل يسكت، عشان ما يؤذي الناس بلسانه وجهله اللي تفهمه. قيل: فإن لم يكن؟ ألا ترون معي أننا نجد من مثل هذه الخامات الكثير اليوم؟ أخي الله يرضى عليك، الدخان بضر، أنت شو حشرك؟ إيه أنا ما حشرني، لكن أنا وياك سنحشر بين يدي الله شئنا أم أبينا، فلا بد من النصح. شو حشرك؟ شو لك علاقة؟ قيل: فإن لم يكن، حتى ثرثار مؤذي فاحش الكلام كل شيء ما بتحبه موجود عنده. قال: موت عاجل. يعني شو صفي؟ أخلاق ما في، شو صفي؟ إنما الأمم الأخلاق، كمان ما في حدا محافظه، ما هي؟ ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم. أديش مستوى الأخلاق اليوم في مجتمعنا يا شباب؟ هل حفظنا إن لربك عليك حقا؟ نسأل الله العفو والعافية. إن لنفسك عليك حقه. ما حق نفسك عليك؟ قال: لو أردت أن تختصر فاتل قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا رأيت رجلا ملتزما تناقشه، تجادله، تحاول أن تمزق منه يقينه بربه. وإذا رأيت فلتان من خمارة لخمارة ومن بنت لبنت يتكلم في الأعراض، يصاحب اليوم هذه ثم يتركها ليصاحب غيرها، لا تنصحه، تتركه. شو بتقول؟ ما دخلنا. وحافظين الناس، معلش لا أحكي بالعامية شوي اسمحولي، شو حافظين الناس دائما؟ قال: كل مين على دينه، يعني فحش القول وسوء الأخلاق دين. قال العلماء: هذه الدعوة فسق، فإن قصدها قائلها يكفر. تقول: يا رب أنا أقول اللهم أعن هذا على معصيته، زده عصيانا لا مانع، فمن أنت؟ شو هي كلمين على دينه؟ أنو دين؟ دين الله ولا أنو دين؟ طب كلمين على دينه؟ الله يعينه، اللي شفته مستقيم ليش عم تسأله؟ ليش عم تستهزئ فيه؟ واحد شفته عم يصلي ليش عم تمسخر عليه؟ واحد شفته تاب إلى الله ورجع، ليش عم تجعل هذا الأمر نوع من أنواع التملق مع الله؟ ليه؟ لما تتهمه بالنفاق وقد آب ورجع؟ لما لا تدعو له بالاستقامة وتقول: يا رب اهدنا كما هديته؟ لما؟ أم أن الإيمان ينقص وينقص وينقص حتى يدخل صاحبه النار؟ ومن جملة حق نفسك عليك ألا يجدك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. ربنا سبحانه وتعالى يحب التجارة معه، ويحب منك أن تربح عليه، فإذا تجرأت بالمعصية قسم ظهرك ولو بعد حين إلا أن ترجع. واسمحوا لي بدقائق معدودات أن أتكلم عن الدخان. إلى الآن نسمع شنشنة من الناس أن الدخان مكروه وليس بحرام. أنا قبل كل شيء سأساير يا سيدي لحسايرك وقل لك الدخان مكروه. سؤال: الذي يصر على المكروه دوما ماذا يعتبر مرتكبا؟ قال: كبيرة. ليش؟ قال: لأن الإصرار على الصغائر من الكبائر. لكن ثقوا تماما بالإجماع الدخان حرام. يقول قائل: أحد السطحيين يقول: ليش كان في دخان على زمان سيدنا النبي؟ لحل لك شغلة، كان في قتل بذاك الزمان، بإيش كانوا يقتلوا؟ بسكين، مدية، بسيف، برمح. إيه؟ لو واحد قتل واحد بمسدس اليوم، بيجي واحد لكع شو بيقول لك: ليش كان في مسدس على زمان سيدنا النبي؟ هل يعقل هذا الكلام أيها الإخوة؟ أم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ قد أمرك الله عز وجل ألا تلقي بنفسك في التهلكة، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. لما؟ قال: لأنك عنصر المجتمع الأول، فببناء الإنسان بناء الحضارات، وإلا فلا. فما الدليل؟ إنها أدلة وليست بدليل واحد. الدليل الأول: أجمع العلماء على أنه من الخبائث لأنه ليس من الطيبات. الثاني، أنا أقول باختصار شديد، أن في شرب الدخان تبذيرا وليس إسرافا. تبذيرا، ونهينا عن التبذير، وبالإجماع التبذير من الكبائر. إنسان يحرق سيجارة، يعني الباكيت حقه 50 ورقة، ما بعرف أنا صح التصغيرة ما بعرفها، 50 ورقة جدلا. السيجارة قديش حقها؟ ليكن 5 ورق أو أقل شوي. لو لقينا واحد حامل مو 5 ورق أو 10 ورق أو 25 إلى آخره، لفة وحطها هيك وشعلها، شو بنقول عنه؟ هذا يعني خروج عن العقل. لما؟ لأنه أحرق النعمة واستعملها تبذيرا من بدايتها. ليش اسمه تبذير؟ لأنه من بداية الاستعمال ما بينفع. ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ التبذير هو أن تعصي الله ابتداء بالنعمة، الإسراف هو أن تتنعم بالنعمة التي أحلها الله عليك ولكن تسرف في استعمالها إلى درجة إهلاكك، كأن تأكل إلى حد التخمة فتموت، هذا إسراف لكن تأثم. فالإسراف حرام والتبذير حرام، ولكن التبذير أشد حرمة من الإسراف لأنه معصية ابتداء. الشيء الثالث أيها الإخوة: هل يرضى واحد من المدخنين أن يكون أخ الشيطان؟ وربك جل في علاه قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من يرضى بهذا؟ من؟ والشيء الرابع: إنسان شرب سيجارة، شو منقول؟ بذر، منقول عصى الله مرة، إذا رد كررات صاروا معصيتين، رد كررات ثلاثة، رد كررات 4، وهكذا. أستحلفك بالله أيها المدخن، كم مرة عم تعصي الله كل يوم؟ بل كل ساعة. الشيء الأخطر: قال كانوا يكتبوا على الباكيت: الدخان يضر بصحتك فننصحك بالامتناع عنه. بيجي واحد بيشتري الباكيت وواضحة بيقراها، بياخد سيجارة بيحطه بجيبته، ما زبطيت، كانوا عم يتمسخر عن نصيحة، بيحطها بجيبته. قامت ما مشيت، شو اللي مشي؟ الدخان يضر بالآخرين. لقد ضر حالك تصطفيل، بس ما بنسمح لك تضر غيرك. أشد ضررا على المدخن السلبي أن تدخن داخل بنيان. فثبت حتى بالتحليل العلمي أن دخان السجائر يصاعد هكذا ثم يحدث دائرة، وتبقى سمومه على أهل تلك الدائرة. فكل ما شرب المدخن 3 سيجارات كأن الذي لا يدخن اللي يسموه مدخن سلبي شرب 1، 6، 2، 9، 3، وهكذا. فكم هو الإثم عظيم على شارب الدخان بين يدي أبنائه وأهل بيته. وكلما حمل ولد أصيب بالربو ابتداء، أول سؤال يسأل الطبيب: هل أبوه مدخن؟ فالإضرار بالآخرين شو حكمه؟ يعني خلاف الأولى؟ قرن حرمته بالشرك بالله، أليس كذلك؟ الشرك بالله والإضرار بالناس. ولو خدمني الوقت لاسترسلت أكثر، وقد تكلمنا أكثر من مرة. فهل تحفظ حق نفسك عليك لأن الله سائلك عنها؟ وإن لزوجك عليك حقه. باختصار أقول كما أقول في جموعنا وأفراحنا، إذا أردنا أن نختصر: يا أيها الزوج، الله تبارك وتعالى حملك أمانة الغير عبر ألوان من اختصاصات البشر، فالتي داخل بيتك استحللتها بكلمة الله هي بنت الناس. فأقول باختصار: ربك جل في علاه قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهي هدية من الله سيقت إليك، فانظر كيف تعامل هدية الله. ونبيك الأعظم عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فهي وصية رسول الله سيقت إليك، فانظر كيف تتعامل مع وصية رسول الله. اختلف زوج مع زوجة، الزوج يقول الحق على الزوجة، والزوجة تقول الحق على الزوج، فاستعلمت الخبر عبر الهاتف. أما الزوج فما في ذنب، ما معامل شيء الرجل، بس بده يسهر لا على بكرة، ويجي ريحته طالعة، وإمتى ما بده بيجي بينام بالبيت، وإمتى ما بده ما بيجي بينام بالبيت. هذا شرطه ليرجع إلى البيت، هذا رجع على البيت، هذا ما رجع. فأين الرعاية التي حملك الله أمانتها؟ فالزوج راع في بيت أهله وهو مسؤول عن رعيته، بده يسهر 12 واحدة تنتين ثلاثة، امتى ما بده بيرجع. وين؟ على لعب شدة ولعب طاولة، وهذا عدا عن تفريعات هذا العمل والوقفة، هذا إذا ما كان في قمار وميسر والعياذ بالله. ثم يرجع إلى البيت بعيون حمر وهيئة هزيلة ومنظر مقرف، لا يملك إلا أن يهوي على الفراش لينام، ثم يصبح من أجل أن يتوجه إلى عمله، هذا إذا كان عنده عمل، ما يكون من المتقنعين بالبطالة، إيوه، وينطلق. ما الذي أخذته الزوجة رضي الله عن السلف؟ كانوا ينظرون إلى حقيقة بنيان المجتمع كله عبر الأسرة. أيها الإخوة، امرأة جاءت إلى سيدنا عمر قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار ولا تطلع له إلى النساء. فقال: إن زوجك رجل صالح وبجانبه رجل فقيه. طبعا سيدنا عمر حكم بالظاهر، ما بده يفضح حدا، بس رجل فقيه قدامه شو قال له؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها. أنه مقصر في حقها يعني. قال: أما وأنك قد علمت فاحكم بينهما. قصة طويلة ما بدي أنا أكل الوقت بها، لكن خلاصة القول كيف أنهم نظروا إلى حاجة المرأة حتى في خصوصياتها، واستدعاه سيدنا عمر وحكم الرجل بينهما وأمره بأن لا يقصر في حقها. هذا باختصار شديد. بقي المجتمع، لو حفظنا حق ربنا وحق الزوجات أسرة وحق النفس لحفظت لبنات المجتمع كلها. من أجل أن لا أسترسل أكثر، اسمحوا لي أن أقرأ ختام هذا التعميم. كم سرني وجزاهم الله عنا كل خير. يقول الآن موضوع المجتمع يعني تفريعات على ما ذكرنا. يقول: ومن أهم الأمور في هذا السياق مسؤولية الموظفين والعاملين في كافة القطاعات العامة والخاصة تجاه ما استرعاهم الله تعالى واستأمنهم عليه، وتوضيح أن عدم المبالاة والتسيب والإهمال في العمل لا يرتضيه دين ولا يقبله قانون. ثم قال: فأخذ المرتب الشهري دون نتائج عمل غير مقبول لأنه حرام. بالظاهر في ناس ما بتجي إلا أول الشهر بتوقع بتأخذ الراتب، في ناس هيك. طب هذا الراتب منين عم ياخذوه؟ من مال عام أم مال خاص؟ سبحان الله وبحمده، هذا أمر خطير، أمر خطير. أيها الإخوة، على ذكر المال العام لدقيقة واحدة، إلى الآن هنالك أناس لا يحتفون أبدا بقضية الأموال العامة المنشورة في الطرقات. نحن تكلمنا عن الطريق يوما من مدة ليست بعيدة، لكن مسألة الكهرباء، أحدهم عبر الهاتف يسألني: أستدعي موظفا ويحرك ساعة الكهرباء بطريقة ما وأعطيه، ما ضوع له تعبه، بعطيه أجر، هذا حرام ولا حلال؟ لك من شان الله حلال ولا حرام؟ سؤال عجيب. فساعة الكهرباء بتمرك عليه لأنه بيت كبير كبير قال وبيأجر فيه، وبيأجر مو كل شهر ب10,000 ورقة، كل يوم ب10,000 ورقة، وفهمك كفاية. ومع هذا بطريقة أو بأخرى يعبث في ساعة الكهرباء مشان يطلع عليه الفاتورة بالشهر 2000 ورقة أو بالدورة 2000 ورقة. طيب، استهلك الكهرباء بهذه القوة. قلت: شو في جوا حتى أنت خايف من فاتورة الكهرباء؟ قال: كل غرفة فيها مكيف وكلها على الكهرباء، ترى مو بيت عادي، أشبه ما يكون بفيلا. قلت له: الله أكبر، ألا يكفي أنك تعيش ظلمة الشبهات التأجير المفروش كذلك لا تريد أن تستخلص ولو 10%؟ حتى هي بدك إياها بالحرام؟ وكلما تكلمنا أناح باللائمة علينا بعض الناس: يا أخي المعاش ما عم يكفي، يا أخي كذا، والله إنه عدم الرضا. بس بدي أقول لك شغلة واحدة فقد: تذكر أنك ستنزل إلى حفرة لن ينزل معك فيها أحد. والله يا أيها الإخوة، لو عاش الإنسان على الخبز وبصله، لو عاش على الخبز الحاف، ويبقى هذا الجسم مطهرا زاكيا، خير له بكثير من أن يتسمم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يا سعد، قيل لسعد: كيف غدوت مستجاب الدعوة؟ وكان قد قال له صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب لقمتك تكن مستجاب الدعوة. يقول رضي الله عنه: فوالله ما وضعت لقمة، مشتريت وجبة، مشتريت غراض للبيت، مو بنهار شو أشيت ولفيت، سيدنا سليمان مات أخضر يابس، هات لميت من هون شوي، من هالخضري أنصط عليه، وهالبقال أنصط عليه، وهالبياع وهالجوال وهالكذا أنصط عليهم، حملت فايت على البيت، عم يطلع أولادي علي، إيدي كلها مليانة ما شاء الله. إجا بابا، بإيش إجا بابا؟ بإيش إجا؟ بسموم قاتلة، بسموم تنزل على الأسرة بكاملها غضب الله، وخاصة مسألة الرشوة. مسألة الرشوة أيها الإخوة مسألة خطيرة، يفرح بها الإنسان ابتداء ولا يدري أنه بمجرد أن يحرك لها أو عليها أو من أجلها أو من أجل صاحبها المرتشي خرج من دائرة الرحمة. وهذا ليس من عندي، إنه قول السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. بيجي واحد: أخي شو بدك شهادة سواقة؟ ايه خلاص انت عود ببيتك، بس بمعيتك الدراهم كالمراهم. لك يا رجل، اتق الله، اتق الله، شرعا لا يجوز وقانونا لا يجوز. في مدرسة قيادة، في مدرسة كذا الى اخره، قيادة سيارات تعلم. اصلا شرعا ما بيجوز تسوق بالطريق انت ما بتعرف، يعني معقول الواحد يطالع شهادة وبعدين تعلم سواقة السيارة بطرق الناس، يدعس له 2-3 بعدين تاخذ ايده يعني؟ هل هذا من الشرع؟ شرعا لا يجوز. كن ذا عقل ولا ترضى بهذا لنفسك ولا لغيرك، هذا لا يجوز شرعا. وبعض الناس يحاولون بطريقة أو بأخرى. والقانون واضح، ولا بد من أن تكون قائدا ماهرا. ورحم الله بعض المشايخ، قالوا إذا امتطى مركبة بعضهم والذمة عن الراوي وليس بعيدا عن أصول الفقه والحكم الشرعي، إذا امتطى مركبة وهو لا يحسن القيادة ثم سار في طريق عام فدهس أحدا، فأنا عندي يقول أعتبره قاتل عمد، لأنه ما يحسن أصلا وخرج وهو مستخف بعباد الله، فهذا أمر خطير أيها الإخوة. وهذا الكلام، مضمون هذا الكلام أيها الإخوة، لم أشتط أبدا، اسمع معي إلى نهايتي وبه أختم إن شاء الله تعالى. قال: والحديث عن البطالة المقنعة ونتائجها، فقبول المرتب الشهري دون إنتاج هو حرام شرعا، وما يتبع ذلك من الحديث عن أن المال العام أمانة وأن الرشوة والفساد، أليس ما ذكرت من الفساد؟ وأن الرشوة والفساد والغش والاحتكار مفسدة تنذر بالهلاك وتتطلب عقوبة الراشي والمرتشي. ورد معي روايتين في قضية الرشوة، الرواية التي ذكرنا الرائش بينهما تبع الدراهم كالمراهم، واحدة أخطر في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على الراشي والمرتشي. هديك يعني لعن الله، تفيد خبر. هون مين عم يلعنه هلأ؟ هنيك الله عم يلعنه. هون مين عم يلعنه؟ سيدنا النبي عم يلعن الراشي والمرتشي، فقال لعنة الله على الراشي والمرتشي. أمر خطير جدا أيها الإخوة. وأنتم تعلمون أن رسول الله مقبول الدعوة والأمر ساري، فحذاري من الحرام. وأكرر شكري لوزير الأوقاف على ما لفت نظر هذا المجتمع لما فيه صالح أفراده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، كم كنت أتمنى أن أسترسل في بعض النقاط أكثر وأكثر، غير أن الوقت لم يخدم وقد جاوزت حقي الذي أنا متفق معكم عليه بدقائق معدودات، فسامحوني، جزاكم الله عني كل خير. أخيرا وليس آخرا، أما حديثنا عما كنا بصدد سلسلته من الكلام عن مقاطع الهجرة والوقفة المنهجية والاستقراء، فسنتابعه إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة إن أحيانا جل في علاه. ولا تنسوا ما وصلنا إليه في خطبتنا الماضية، أننا سنعيش في أنوار البيت البكري إن شاء الله تعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون.